بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبري، أبيها وهتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفاقد بنيها، ساروا برأسك في القناة وحسينا، ساروا برأسك في القناة وقلوبها تسمو إليه ووجدها يضنيها، وإن أخروه شجاه رؤية حالها أو قدموه فحاله يشجيها. وكأني بها نادت خويا راسك عسم هري لوح، وضع الرأس على رمح طويل أمامها وحسين، خويا راسك وين ما روح ما روح، اقبالي يا خويا وعسم هريلوح، اقبالي يا خويا وعسم هريلوح، وانا افت الروح بالروح، علينا انكتب بالقلم واللوح، انتم جتل واحنا ميسرات نروح، اي انتم جتل واحنا ميسرات، يا تنروح وقوف زينب يا خلايق شيب الروس. النوب رأس الحسين على الرمح، والموقف الآخر دخول العقيلة في المجالس ومصيبته. أوقف زينب يا خلايق شيب الروس، بمجلس ابن زياد والسجاد محبوس. أوقوف زينب يا خلايق شيب الروس، بمجلس ابن زياد والسجاد محبوس. ابن زياد فرح ولبس أفخر الملبوس، وقال عيدوا بالفرح يا آل سفيان. وضحت نساهم لابس ثياب الجديدة، والكل علينا من الفرح يصفج بايده. وهذا يقول لصاحب ايامك سعيدة، يا يبجت للحسين بكربلا وجيته، يا النسوان خويا ماني معودة اوقف بديوان، ماني معودة اوقف بديوان، وعمري ما كلمت يا حسين عدوان. ما الام حرمة وطحت ما بين ظله، اي والله حرمة وطحت ما بين، هي نظيل. انا ويني وين الدواوين، شسوي وهلي عني بعيدين، اي شسوي وهلي عني، هي اي بعيدين. انما الامر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قالت العقيلة زينب سلام الله عليها بعد مصرع الحسين: اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم. صلوات الله وسلامه عليك يا ابنة أمير المؤمنين. في رحاب العقيلة زينب سلام الله عليها، وتحت هذا العنوان مقارنة بين العقيلة والزهراء سلام الله عليهما، والحديث عن العقيلة ذو شجون ومنطلقات أو خطوط العريضة هو مواصفات الشخصية الرسالية واقعي. يعني عندما نريد أن نتحدث عن العقيلة زينب لا يخرج بنا الحديث عن هذا النطاق إذا أردنا أن نحدد موضوعا نتحدث فيه عن العقيلة، وإلا المواضيع حول شخصيتها سلام الله عليها متعددة وكثيرة. ولكن نحاول أن نسلط على هذا الجانب، وهو وجه المقارنة بينها وبين الزهراء، وهو الحالة الرسالية التي مرت بها الزهراء، والظروف التي مرت بها الزهراء، والهموم التي كانت تختلج في صدر الزهراء، هي بعينها المسائل التي تمر على هذه الشخصية النسوية الأخرى العقيلة زينب. أيضا عودا على ذي بدء، أن الحديث عن العقيلة زينب كما كان الحديث عن الزهراء فيما مضى يعزز موقف المرأة المسلمة، وأنها أيضا معنية في جانب العطاء، وأنها لا تزوى عن المجتمع، ولها دور كبير وتؤديه متى ما أراد الله منها سبحانه وتعالى أن تؤديه. أحيانا المرأة لا توفر لها ظروف في المجتمع أن تنطلق وتعطي، لكن مو معناها بأنه تجلس خاملة، إنما تنطلق إلى دور عظيم أيضا، التربية. عنصر التربية عنصر واسع وكبير ومعطياتها ضخمة جدا. والأمهات يلدن الرجال، يعني الأم تستطيع أن تصنع رجل. على كل العقيلة زينب سلام الله عليها، إذا أردنا أن نتحدث عنها البداية تكون من الوراثة، ولذلك علماء الاختصاص في هذا الجانب يقولون بأن الوراثة تنقسم عندنا بشكل عام إلى قسمين. عندنا الوراثة المتعلقة بالجينات، الوراثة الجينية، وهو انتقال صفات الآباء إلى الأبناء بشكل طبيعي كما هو مفصل عند أهل الاختصاص في هذا الجانب وتعلمون أنتم، ويدرس في المدارس وغيره. وعندنا وراثة من نوع آخر وهي الوراثة الانفعالية، يعني الجنين في بطن أمه بقدر ما تمر الأم من ظروف ذلك الطفل ينفعل بتلك الظروف وتصير مكون من مكونات شخصيته، شخصية هذا الطفل هذا الجنين. العقيلة زينب بعض التحليلات والبحوث تشير إلى هذين، إذا أردنا أن نتكلم عن العقيلة زينب سلام الله عليها كظاهرة طبيعية، إذا أردنا نتحدث عن شخصية العقيلة على أنها ظاهرة طبيعية، لكن إحنا نقتنع محض قناعة بأنها شخصية استثنائية ليست طبيعية، لكن ما يمنع أن نحن أيضا نسلط الضوء على هذا الجانب لوجود وجوه منه في شخصية العقيلة زينب، وهذا يثري ثقافتنا أيضا بشكل عام. العقيلة زينب سلام الله عليها عندها جانب الوراثة الجينية، فهي ابنة عبد المطلب شيخ البطحاء وسيد الحرم، هذه الشخصية الفذة التي فيها الإباء والزعامة، وهذه الشخصية التي عندها نوع من الأنفة والحمية والكبرياء الإيجابي، كبرياء ولكنه كبرياء إيجابي، يعني يتعفف عن الصغائر، يتعفف عن الظلم، شخصيات الواسعة ذات السمات والمواصفات العالية. بطبيعة الحال هؤلاء يعتبرون رموز. العقيلة زينب ترث من هذا الجد هذا السمو، يعني شخصيتها كانت ذات تأثير خاص، وشخصيتها عليها السلام كانت ذات ميزات من هذا النوع، السمو والشموخ. الجانب الآخر، هي أيضا تنتمي إلى أبي طالب، روح الكفالة والقيام بالمسؤولية تجاه النبي صلى الله عليه وآله في أداء رسالته، وهذا أيضا يتمثل في شخصية العقيلة زينب في وقوفها إلى جانب الإمام الحسين سلام الله عليه وتولي جزء كبير من المهام بعد مصرعه سلام الله عليه وخلال مسيرته الرسالية. وهي أيضا تعود هذه المرأة إلى أم وجدة عظيمة وهي خديجة، احتضنت النبي واحتضنت هذه النبوة واحتضنت هذه الرسالة وأدت وأعطت، ولا نريد أن نطيل في هذا لأنها معلومات مبذولة عندكم معروفة لديكم. أيضا هي بنت الزهراء، والأعظم من هذا هي تنتمي إلى محمد وعلي. وهنا المواصفات ترتقي إلى مستوى المعنويات، يعني جدها نبي وأبوها إمام، يعني هنا انتقلت الصفات إلى مواصفات نوعية، هذه بنت رسالة وبنت إمامة. يعني ماذا نتحدث عن العقيلة زينب إذا كانت هي مستجمعة لكل هذه الخصال في شخصيتها سلام الله عليه، وهذه سمات رائدة ذات طابع نوعي تتصف بها السيدة زينب سلام الله عليها، وكل هذه الظروف ساعدتها لأن تكون في هذا الموقع وتؤدي هذا الدور لتخلد العقيلة زينب سلام الله عليه. دعونا أولا نتتبع هذه الشخصية في جانب الوراثة الانفعالية. طبعا عرفنا صفات الجينات والتي يأخذها الآباء الأبناء عن الآباء معروف، ذكر بعض ملامحها، لكن نريد أيضا أن نتحدث عن الوراثة الانفعالية. من تحدث عن شخصية العقيلة زينب يقول عرف عنها الوجوم والجد. يعني العقيلة زينب عندما تجلس بين النساء جميع الحضور في مجلسها كأنما على رؤوسهم الطير. يعني هذه الشخصية إلها تأثير في نفوس الحضور سلام الله عليه، وعندها نوع من الوجوم يعني الحزن سلام الله عليها، ونوع من الأسى في قلبها. وعرف عنها الجد، يعني لا يستطيع أحد مثلا أن يلهو بحضرتها سلام الله عليها، أو أن يقول كلاما لا قيمة له، أو كلام مثلا، أو يتحدث في مجلسها بحديث غير لائق. لا، كان الجميع يتحاشى ذلك لعظمة هذه الشخصية سلام الله عليه. حتى قيل أن الإمام علي سلام الله عليه كان يتعامل معها بهذا النوع من التعامل، يعني يعطيها قدر كبير من الاهتمام والاحترام، كما كان يفعل النبي مع الزهراء عليه، كما يقول الرواة عند المدرستين كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم قائما على قدميه ثم يتقدم خطوات في استقبالها. هذا نوع من الإكبار من رسول الله. ولاحظ مقام النبي صلى الله عليه وداخل عليه بنت من بنته، يعني بنت من بناته، أو هي البنت الوحيدة له صلى الله عليه وآله على اختلاف الآراء، فيقوم على قدميه يستقبل الزهراء، يقبلها بين عينيها ثم يجلسها في مجلسه، خليها إلى جانب، وإذا أرادت الخروج شيعها إلى الباب. إذا النبي صلى الله عليه وآله كان يضفي على شخصية السيدة الزهراء، وهي تستحق هذا الإضفاء لأن الزهراء عندها مكتسبات. السيدة زينب أيضا كذلك، كان الإمام علي سلام الله عليه يتعامل مع العقيلة زينب تعامل خاص، وهذا من شؤون التربية، أنه إذا أردنا أن نعزز مواقف أبنائنا وحالاتهم النفسية نعطيهم هذا النوع من الاهتمام. العقيلة زينب أمير المؤمنين، إذا أرادت العقيلة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله كان أمير المؤمنين يتولى هذه المهمة بنفسه. تقول بعض النصوص يحمل السراج أمامها، يعني تقدم عقيلة زينب سلام الله عليها، فإذا دخل في المسجد أمر بإطفاء المصابيح ثم يدخل العقيلة زينب على قبر النبي صلى الله عليه وآله. إذن العقيلة زينب كانت تتمتع بهذه المكانة في البيت النبوي. طبعا الإمام علي شنه يستشرف في شخص العقيلة زينب لا نعلم مدى العلاقة التي بينهما، يعني العلاقة الروحية، العلاقة الملكوتية. لا شك بأن هناك خلفيات خفية نحن لا نعلمها، ولكن نستشرف بعض الأمور ونحاول أن نعلق عليها تعليقا بسيطا. السيدة زينب كانت تعيش هذه المكانة في بيت النبوة. العقيلة زينب الوراثة الانفعالية منين جاية في شخصيتها؟ يقول بعض الرواة الفترة التي حملت الزهراء بالعقيلة زينب سلام الله عليها كانت فترة حروب. النبي كان مجتهد في تأدية رسالته صلى الله عليه وآله، وكان بينه وبين قريش حروبا، فكانت الزهراء تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وتنفعل مع النبي في مواقفه الرسالية. فالزهراء العقيلة زينب كانت في تلك الفترة في أحشاء فاطمة، والوراثة الانفعالية جاءت من هذا الطريق. يعني بعض من يريد أن يتحدث على أن شخص العقيلة شخص طبيعي من باقي البشر يحاول يعطي هذا التحليل ليضفي منطقية وإعطاء أجوبة على نوع شخصيتها الخاصة سلام الله عليه، يقول لي لوجود الوراثة الانفعالية لأن النبي صلى الله عليه كان يؤدي دوره، وكانت العقيلة تتفاعل وهي جنين مع هذه الظروف التي تمر بها السيدة الزهراء مع أبيها، فكانت هذه الشخصية تتصف بهذه المواصفات القياسية، ذات وجوم، ذات جد سلام الله عليه. الجانب الآخر ما قال في حقها المعصوم. عندنا احنا المعصوم يعتبر كلام ميزان، يعني عندنا الإمام عندما يتكلم سلام الله عليه يتكلم عن الواقع كما هو من دون زيادة ومن دون نقص ومن دون مجاملة، سواء كان في مقام المدح أو في مقام الذم. يلتفت الإمام زين العابدين كما تعلمون عندما خطبت في الكوفة فقال لها: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. إذن الإمام زين العابدين أعطانا بعدا آخر من أبعاد العقيلة زينب، وهو مكون العلم متوفر عند السيدة زينب ولكن بصفة نوعية، عالمة ونفى الواسطة والسبب الذي يتحصل فيه الناس على العلم عادة وهو التعلم. قال: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. كيف عالمة غير معلمة؟ لا نعلم. وفهم غير مفهمة؟ لا نعلم. إذن تبين بأن العقيلة زينب سلام الله عليها اكتسابها العلم يأخذ صورة لدنية، حالة غير طبيعية. كيف هذه؟ تكلمت الروايات عن هذه الحالات، نعم موجود، الروايات تشير إلى أنه هناك نوع من الإلهام إذا كان الإنسان عنده نوع من الاستعداد، لكن ما يمنع أن يكون هناك مقدمات كمفاتيح، يعني مو بس نايم والصبح يقعد عالم، لا، يوجد هناك بعض المقدمات التي لها اعتبار. العقيلة زينب سلام الله عليها هذا المكون أيضا موجود عندها كشخص السيدة الزهراء. إذا أردنا نجيب مقارنة بين السيدة الزهراء فيما تحدثنا عنه والعقيلة زينب تماما، البيت من ناحية الوراثة الجينية متوفرة عند السيدة الزهراء، نفس الآباء ونفس الأجداد، خديجة وعبد المطلب والبيت الهاشمي ثم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يكفيها فخرا. الجانب الآخر الوراثة الانفعالية، نعم خديجة كانت تتفاعل مع رسول الله وهو يؤدي دعوته في مكة، كان إذا خرج يقولون شاعر مجنون ساحر، نادر يرجع إلا والحجارة قد أخذت مأخذها منه، الدماء تسيل من أطرافه، يعود إلى البيت. خديجة كانت تعاني معه وكانت حبلى بالسيدة الزهراء، إذن الوراثة الانفعالية أيضا متوفرة عند السيدة الزهراء، يعني كأنما هناك حالة تناغم بين هاتين الشخصيتين السيدة زينب والسيدة الزهراء سلام الله عليهما، وكأنما الله أعدهما لأداء رسالة فوفر الله لهما المقدمات الطبيعية وغير الطبيعية. المقدمات الطبيعية اللي احنا نعرفها ونرصدها، وأيضا الأمور التي لا نعرفها ولا ندركها. عندما يقول الله في حق الزهراء: فاطمة يرضى الله لرضاها، فتصبح معيار يعرف به الرضا الإلهي والغضب الإلهي بحيث تكون خطا أحمر. وهذا طبعا في بعد مبحث آخر يشيرون على أنه البيانات المباشرة والبيانات الغير مباشرة والتي تتصل بالجانب العقدي فيما يتعلق بشخصية الزهراء، وهذا مبحث آخر. أيضا السيدة الزهراء سلام الله عليها إلها الحالات الطبيعية التي ذكرناها للسيدة زينب سلام الله عليها. هذه المقدمة وإن كانت طويلة شيئا ما، الآن نقف على مواطن التطبيق لنعرف العقيلة زينب سلام الله عليها بكل هذه المكتسبات استطاعت أن تؤدي دور وتسجل موقف، نعم على هذا النهج. لأن الإنسان إذا كانت عنده مكتسبات، الإنسان إذا كانت عنده مجموعة من الملكات، الإنسان إذا كانت عنده قدرات، وجب عليه، تنجز عليه التكليف بعد بأنه لابد أن يؤدي دوره. الله يحب أن يرى أثر النعمة على عباده أو على عبده بحيث تصرف تلك النعم في رضاه، يعني في مقام الدعوة إلى الله، في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستخدم موقعه، يستخدم قدرته، يستخدم جاهه، يستخدم نفوذه، يستخدم إمكانياته وطاقاته المالية وتأثيراته الروحية والمادية وغير ذلك. العقيلة زينب والسيدة الزهراء أدى هذا الدور على أكمل وجه، وظفوا جميع تلك المكتسبات والملكات. يعني الزهراء بمجرد، مر عليكم في الليالي السابقة كيف الزهراء دراسة دقيقة، ما تخرج إلا بإذن وتغطية شرعية، عندها استقراء وتشخيص خاص للحالة،
ثم بعد ذلك تلتفت عندها القدرة للقيام بهذه الوظيفة، ثم توظف ذلك العلم في إنعاش موقف الإمامة والأمة والإمام سلام الله عليه، وتنطلق الزهراء وتأتينا بإرث عجيب سلام الله عليها، وتسجل موقفا أخير. السيدة زينب أيضا كذلك سلام الله عليها، حتى في استخدام الشعار العقيلة زينب عندها دراسة، لأننا إذا أردنا أن نطلق شعارا لابد أن يكون ذلك الشعار عند قابلية، في قابلية الدلالة على المضمون والمراد. لما تريد تطلق شعار لابد شعارك يكون مدروس بأنه فعلا فيه قابلية الدلالة على ما تريد. شعار الشعائر التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى يشترط أن يكون فيها شنه قابلية الدلالة على ما يريد الله عز وجل في مشروعه في الأرض سبحانه وتعالى. العقيلة زينب حتى على مستوى الشعار نجحت، ودعونا نتدرج معاها في كربلاء. أولا تقول الرواة، نقطة نقطة معكم، تقول الرواة أنه لما صرع الحسين خرجت العقيلة زينب بعد مصرعه بساعة، على حد تعبير جملة من أرباب المقاتل الذين رووا هذه الواقعة المؤلمة، خرجت بعد مصرع الحسين بساعة، يقول الرواة وقد تعلق الأطفال بثيابها، وخرجت تمشي السكينة والوقار كأنها جبل أشم. يعني لا تعتقد العقيلة كما تسمعون مثلا في أبيات النعي واللي يقرأ على المنابر لأجل إجراء العبرة، لا، العقيلة زينب ما كانت بهذا الوضع على الإطلاق. طبعا تتأثر عاطفيا وتبكي وتحزن العقيلة، لكن أحيانا أداء الرسالة يقتضي بأنها شنو تكون مسؤولة على مستوى عالي، بحيث تكون هي الصابرة وهي التي تواسي الآخرين سلام الله عليها من خلال موقعها. خرجت كأنها الجبل الأشم، رآها من؟ شبث بن ربعي. شبث بن ربعي كان مع أمير المؤمنين وانحرف عن خط الإمام سلام الله عليه، وأصبح يقتات على موائد الأمويين. هذا الرجل يسمع عن العقيلة زينب، لما رأى هذه الحالة عرف بأن هذه الشخصية التي يلوذ بها الجميع وتمشي هذه المشية بسكينة ووقار، وهذه المشية التي تمثل مشية النبي صلى الله عليه وآله، كما خرجت فاطمة، يقول الرواة عائشة نفسها تقول ما كانت مشيتها تخرم مشية النبي صلى الله عليه وآله، مشية السكينة والوقار لما أرادت أن تؤدي ذلك الدور. فجاء شبث بن ربعي مسرعا إلى عمر بن سعد، قال يا عمر أتعرف من هذه الخارجة اللي تشوفها جاية الآن قاصدة مصرع الحسين سلام الله عليه؟ قال من؟ قال هذه عقيلة الطالبيين زينب، هذه مو شخصية عادية، مر الجيش أن ينفرج عنها، خليها تجتاز إلى مصرع أخيها شوف ماذا تصنع. وفعلا أمر عمر بن سعد، كان الجيش محدق قد أحدق بهم، أمر الجيش أن ينفرج صماطين، وجاءت تشق الطريق إلى جسد الحسين سلام الله عليه. ولما وصلت إلى الجثمان الشريف ظنوا أنها سوف تحث التراب على رأسها، سوف تمزق جيبها، سوف تخمش وجهها، لا، وإنما العقيلة زينب بكل سكينة ووقار جلست عند الجسد الشريف وقرنت كفيها تحت ظهره، هكذا أخذته ورفعته إلى السماء بصوت مسموع، تريد أن تعطي شعار وتؤدي رسالة، لأن الموقف الآن خطير. ماذا قالت؟ قالت اللهم، على حد التعابير بعض الروايات قالت اللهم تقبل منا هذا الإضحى لوجهك الكريم، هذه رواية. الرواية الأخرى قالت اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم، سواء كان قربان أو إضحى المعنى واحد، يعني إحنا هذا شعار، هذا الشعار فيه قابلية الدلالة على ما تريد العقيلة زينب، أنها تنتمي إلى مدرسة من شأنها التضحية في سبيلها، وأننا نقدم الدماء في سبيل الله ونقدم الضحايا في سبيل الله، وأننا عندنا استعداد تام لأن نضحي إذا أراد الله عز وجل ذلك لإنعاش موقف الإنسانية، لإنعاش موقف الدين. فقالت هذا الشعار، وهذا الشعار في قابلية الدلالة على ما تريده العقيلة زينب، وهي رسالة خالدة جدا، لأن مسألة الإضحى ترجع إلى تاريخ طويل، كأنما العقيلة تستنطق الزمن في نفوس هؤلاء أو ممن يأتي بعدهم، بأن هناك إبراهيم جاء يقدم قربانا وهو إسماعيل عليه السلام، وأنا من تلك الشجرة. إذن تتكلم عن شنو؟ عن مسألة الوراثة، عن مسألة مشروع الله في الأرض. إذن العقيلة زينب تريد تعطي شعار يناسب شنو؟ يناسب مقام الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. عقيلة زينب تقول نحن في عين ذلك، إحنا أبناء الإمامة ونقدم الضحايا لذلك، وإحنا موضوع مشروع الله سبحانه وتعالى في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. عندما خاطب الملائكة فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. العقيلة منطلقها هو هذا، إذن أطلقت هذا الشعار الضخم الذي يحوي مجموعة من المضامين. ما الفائدة في ذلك؟ إحنا إذا أردنا أن نطلق شعار أو نضع شعار ينتمي إلى الدين لابد أن تكون فيه هذه القابلية، يعني يؤدي المطلوب الذي نريده، ينتمي إلى مدرستنا، ينتمي إلى فكرنا، يمتلي إلى مبادئنا، ينتمي إلى أخلاقياتنا، ينتمي إلى حضارتنا. هذه الحالة التي جرت في موطننا وجرت هذه الدماء في بلادنا بسبب هذا الهجوم الإرهابي المدان، ضبط النفس يقتضي بأن الإنسان يتعقل أكثر، إذا أراد أن يتحدث يكون حديث يناسب هذا الموقف والرسالة تناسب هذه الحالة. الاندفاع والجهل، وأن الإنسان مثلا يتكلم هكذا جزافا دون ضوابط، هذا غير مقبول. ليش؟ لأن هذه القضية ما تمثل فقط الدالوة وتمثل فقط الأحساء، لا، هذه هتك كرامة وطن بأكمله وانتهاك حرمة شعب بأكمله، هذا ما نخليها بأيدي العواطف، هذا لابد تكون القضية بأيدي عقال الأمة يديروا هذا الحدث كما يجب أن يدار. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها هي مسؤوليتها منطلقة بحجم القضية التي تريد أن تشير إليها، مشروع لله في الأرض، ثم هي إذا أطلقت تلك الرسالة تعرف أن هناك من يقرأ، هناك ناس عندهم القدرة والفهم ومستوى من الوعي يقرؤون ما تشير إليه العقيلة زينب سلام الله عليها. وفعلا العقيلة زينب كانت ناجحة في هذا المسرح أتم نجاح، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. احنا عندنا استعداد تام لأن نعطي. إذن يا من أنتم على نهج الحسين فليكن عندكم استعداد أن تعطوا عندما يستنصر هذا الدين أن تنصروه، ولكن ضمن ضوابط الاندفاع والحماس والشعور بحب المشاركة، هذا مو كافي، عندنا مقدمات أخرى، امتلاك الإمكانيات، الرؤية البعيدة، النظر إلى مصلحة الأمة، النظر البعيد، تقديم الأولويات، هذا كله في الحساب إذا أردنا أن ننزع لإنعاش قضية من قضايانا، خاصة إذا كانت قضية حساسة مثل التي جرت على وطننا، أخذت أصداء واسعة جدا. هذه القضية لما تتبعون الأخبار أخذت أصداء واسعة جدا. إحنا ما نلتفت مثلا إلى الأشخاص الذين مثلا راحوا ضحية هذه القضية، إنما هذه الصورة فيها انتهاكات لعناوين كثيرة. العقيلة زينب سلام الله عليها تقول نحن في مشروع العطاء والتضحية عندنا استعداد بمستوى الحسين، فلذت قلب النبي صلى الله عليه وآله وريحانته وصبط المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الدور الآخر الذي قامت به العقيلة زينب سلام الله عليها في كربلاء، الهتافات التي تتعلق بالجماهير. نحن عندنا مثلا تتكلم مثلا بكلام عند جسم الحسين يسمع عدة أفراد، هؤلاء الأفراد يفهمون بفهم مختلف، وقد هؤلاء ينقلون هذا الكلام إلى من هو فهم أقدر منهم، كمن مثلا رب إنسان يحمل فقه إلى من هو أفقه منه، يصير طريق فقط لتوصيل هذه المعلومة. العقيلة زينب إلها خطاب جماهيري يتعلق بالهتافات، وذلك عندما أمر عمر بن سعد أم تغير الخيل على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وفي خبر آخر عندما أرحلوا الرواحل وأرادوا الخروج من كربلاء، ولعل الأول أقوى، وذلك عندما رفعت هذا الهتاف على مستوى الجماهير بأعلى صوتها سلام الله عليها حتى يبلغ الجميع. ماذا قالت؟ قالت: ومحمدة وعليا وحمزتاه وجعفرة. شوف هذه الدقة في إعطاء هذه البيانات الواضحة والتي تحمل مضامين جدا عالية. ومحمد صاحب الرسالة، وعلي صاحب الإمامة، وأولئك الأضاحي حمزة بن عبد المطلب عليه السلام أسد الله وأسد رسوله، وعندنا جعفر الطيار أيضا من الشهداء العظام من البيت الهاشمي. والعقيلة زينب تقصد بهذا الهتاف معاني عدة. إن إحنا أرباب الشهادة وأول الأشخاص الذين تقدموا في مقام الشهادة حمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيار رضوان الله عليه، في واقعة بدر أول من تقدم البيت الهاشم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب، وثالث من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وآله، وأول بيت وقف إزاء النبي هم اللحمة القريبة من رسول الله في شعب آل أبي طالب وغير، لما كان الحصار من اللي كان يدفع الثمن هو هذا البيت الهاشمي، هذه اللحمة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني النبي كان يضحي بأهله أولا بقرابته أولا. ثم قالت: ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل. يعني تقول لعظم هذه المصيبة المفترض أن السماء تنطبق على الأرض، إعطاء إشعار بأن هذا حدث خطير جدا. ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل، وتعطي شعار أو تعطي بيان يوضح ماذا جرى لأبي عبد الله الحسين، وهذا يعتبر أول رواية تصل إلينا: هذا حسين بالعرى. الله أكبر، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى. ثم قالت: ومحمدة وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. الله أكبر، يعني تريد تقول بأن هذا الحسين صبط النبي صلى الله عليه وآله والذي هو في خط الرسالة سلام الله عليه، بهذه الطريقة يجرد من ثيابه ثم يذبح من القفا، ثم بنات النبي يصبحن أسارى بأيدي الأعداء. هذه كلها رسائل أرادتها العقيلة وهي مدروسة، كما قد فعلت فاطمة سلام الله عليها في خطبتها في مسجد أبيها، أطلقت عبارات تشير إلى علي وإلى رسول الله سلام الله عليهما وما قام بهما في سبيل الدعوة، حتى قالت سلام الله عليها: لا، إذا كان النبي صلى الله عليه يستنصر كان يستنصر بعلي سلام الله عليه، إذا فقرت فاقرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكف حتى يطأ، إلى آخر تلك العبارات التي ذكرتها في شأن جهاد علي. ثم ذكرت نضال النبي في مقام الدعوة وهلم جر. إذا نفس الوسائل التي كانت تستخدمها العقيلة زينب تستخدمها، استخدمتها من قبل، من ذي قبل السيدة الزهراء سلام الله عليها. الآن مسرح كربلاء تقريبا في هذه النقاط المختصرة بعض المواقف التي جاءت بها في الكوفة. وقبل الدخول إلى الكوفة خل نشوف بشكل مختصر مكتسبات العقيلة زينب سلام الله عليها، وأن جئت بمسرد مختصر حول هذه الشخصية الكريمة. أولا، العقيلة زينب سلام الله عليها تقدم الله بتسميتها، يعني الآن تتحرك في مشروع الرسالة لازم تتحرك بثقلها، عندها ثقل وعندها إضفاء أضافها النبي أو أضفاها النبي والسماء على شخصية العقيلة زينب، هذا غير انتمائها لرسول الله نسبا، أيضا لها مكتسبات أخرى. أن الله عز وجل تقدم بتسميتها، وذلك لما ولدت أمير المؤمنين لم يسمها، كان ينتظر النبي حتى يأتي ويقترح عليه اسما أو يسميها بنفسه صلى الله عليه وآله. فجاء النبي، وضعت في حجرة، أقام عليها المراسيم، ثم بعد ذلك طلب علي من رسول الله أن يسميها. قال النبي: ما كنت أتقدم على الله، أنا ما أتقدم على ربي، خل ربي هو اللي يبتدئ ويسمي سبحانه وتعالى. وهذه الرواية موجودة حتى في طرق إخواننا من المدارس الأخرى. وإذا بالجبريل يهبط من لدن الله عز وجل ويقرأ على النبي السلام، ثم يقول: إن الله يقول لك سمها زينب، يعني اللي يتقدم بتسميتها من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذا مكتسب عند العقيلة زينب، وتفخر به العقيلة زينب، وتستطيع أن توظف هذه القضية في مشروعها. أرواحنا لها الفداء. أيضا من ضمن المكتسبات عند العقيلة زينب النيابة الخاصة، كما يشير بعض الأعلام أن العقيلة زينب عندها نيابة خاصة عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، يعني في كربلاء قبل أن يستشهد وظف العقيلة بهذه الوظيفة وأعطاها هذه السمة وكلفها بهذا التكليف، أن تكون عندها نيابة خاصة عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أيضا العقيلة زينب عندها أيضا من مكاسبها ذات عبادة خاصة، ولذلك لم تدع صلاة الليل حتى في ليلة 11 من المحرم. تعتبر العقيلة زينب مثل أعلى في جانب العفة، كانت تعثر في أذيالها سلام الله عليها، كل من صحب الإمام أمير المؤمنين لم يرى للعقيلة خيالا. وكان حبيب بن مظاهر لما طلبت العقيلة أن تتحدث مع الأنصار، حبيب بن مظاهر استعظم ذلك، قال: ومن أنا ومن هم هؤلاء حتى تخاطبهم العقيلة زينب؟ استكثر حبيب بن مظاهر ذلك، وهذا إشارة على عفتها، ما كانت مثلا تكلم الرجال الأجانب، وكانت على مستوى من العفة. ولو أن العفة إلها شروحات وتفصيلات كثيرة، العقيلة زينب سلام الله عليها محرزة لهذا الجانب في مقام العفة، وتعتبر مثل أعلى للزينبيات أن يكونوا على هديها. جاءتني رسائل من خلال القراءات في أيام محرم فيما يتعلق ببعض بناتنا الذين لا ما عندهم رعاية صحيحة لقضية الحجاب في المدارس مثلا أو في الكليات أو في بعض المناطق الأماكن العامة، بعض أخواتنا عندهم ضعف في هذا الجانب، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبهم خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأن يلتفتنا إلى هذه المسألة الدقيقة جدا، لأن العفة حقيقة مطلوبة، وأن المرأة تتهتك مثلا البعيد في جانب العفة تكون عرضة، عرضة لأولئك الناس من ضعاف النفوس. وإذا انتشرت هذه الظاهرة في مجتمعاتنا، هذه مدعاة لشنه؟ إلى انحطاط ذلك المجتمع والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم أيها الإخوة. نقول إن شاء الله قليلات، وقد يكون الوعي منخفض أيام الحسين سلام الله عليه والعقيلة زينب، إن شاء الله هذه الأيام تنعش هذه القضية في نفوسهم بحيث يلتفتن إلى مسألة الحجاب. العقيلة زينب في مقام العلم، يقول الرواة، كانت تفسر القرآن 3 سنوات في دار مجاورة لدار أمير المؤمنين بالكوفة، رجل يقال له يحيى المازني، كانت تقف العقيلة تفسر القرآن لنساء الكوفة. وكان النساء يسألنها فكانت تتصدى سلام الله عليها للإجابة، يعني على مستوى من العلم والفقاهة، بحيث تستطيع أن تفسر القرآن، وهذا من شأن العلماء الكمل تفسير القرآن. جانب آخر أنها تتصدى للفتياء، أيضا هذا مقام عقيلة يدلل على أنها كانت فقيهة سلام الله عليها. ويذكر بعض الرواة أنها كانت تنقل عن الإمام زين العابدين إلى الشيعة وقت ما كان الحصار عليه سلام الله عليه والإقامة الجبرية في المدينة، كانت واسطة لنقل الفتيا والمسائل والأحكام إلى الناس، وهذا يعتبر مقام عالي للعقيلة زينب سلام الله عليها، بحيث تكون واسطة بين المعصوم والأمة بحيث تبلغ عن الإمام سلام الله عليه، وهذا يعتبر دلالة على أن العقيلة زينب في مقام العلم والمكانة العلمية كانت في مقام مرموق، أرواحنا لها الفداء. صبر العقيلة زينب، هذا الصبر العظيم الذي كانت تضمه بين جوانحها يعتبر من سمات الشخصية الرسالية، هذا الصبر العظيم اللي الإمام زين العابدين الإمام المعصوم كان يتألم في خروجه من كربلاء، هي كانت تسليه مع أن رأس الحسين أمامها على رمح، كانت تسليه سلام الله عليها، وكان عندها رباطة جأش لأنها تعلم بأن أداء الرسالة يقتضي بأن تكون صابرة ومحتسبة عند الله عز وجل. لما دخلت إلى الكوفة أرواحنا لها الفداء أدت دورا آخر يدل على عظمتها. يقول راوي الخطبة في الكوفة، الخطبة الكوفية العقيلة زينب، يقول بأنها أومأت إلى الناس، يعني إشارة اسكتوا اهدوا، لأنه مثلا لما دخلوا إلى الكوفة هناك ضجيج، رجال نساء يبكون وضوضى، والعالم خرجت تتفرج عليهم في الشوارع، هناك أطفال جنود وربك الخيل وجيش داخل إلى الكوفة بالسبايا، يعني هناك ضوضاء عظيم. يقول الراوي بمجرد أن رفعت يدها ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. حتى بعض أساتذتنا يقول ما استبعد أن يكون عند العقيلة سلطة تكوينية من هذا الجانب، يعني جزء من السلطة التكوينية مو موجودة عند المعصوم لكن جزء من تلك السلطة، ولا كيف تقدر شلون يعني بمجرد رفع إيدها؟ حتى يقول الراوي وكنا نسمع النفس في الصدور، إلى درجة الصمت وصل إلى هذا الحد. ما هذه الهيمنة الموجودة عند العقيلة زينب؟ إذن هناك إمكانيات روحية غير طبيعية. وانحدرت في خطبتها أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولم ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأما ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وموضع الرسالة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشلف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. يا أهل الكوفة أفعجبتم أم مطرت السماء دما، والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون، لقد جئتم بها شوهاء طلعاء خرقاء فقماء، ملأ الأرض وطلع السماء، فضج الناس بالبكاء وبكى العلماء والشيوخ منهم، حتى قال بعضهم هلكتم وما تعلمون، وقال رجل اسكتي يا ابنة الطيبين لقد أحرقت قلوبنا وأمضيت نحورنا. فالتفت إليها الإمام زين العابدين، طبعا أنا جبت الآن مقطع فقط من الخطبة مو كل الخطبة إنما فقرات مختارة منها، فقال لها الإمام زين العابدين تلك المقولة المشهورة: عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهم غير مفهمة عم اسكتي. وإذا بالنساء جعلوا يحثون التراب على رؤوسهن، وبكى الرجال ولم يرى باك ولا باكية أكثر من ذلك اليوم، حركت المجتمع الكوفي من خلال ذلك الخطاب. إذن العقيلة زينب سلام الله عليها هذه الملكة الموجودة عندها والقدرات صخرتها لإعطاء رسالة للمجتمع الكوفي، وكل فقرة من فقرات الخطبة تحتاج إلى دراسة. شرحت واقع الكوفة، الأمراض النفسية الموجودة عند الكوفيين، وألهبت في مشاعرهم روح الندم عند الكوفيين، حتى تولدت تلك الثورات، ثورة التوابين وثورة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي وغير ذلك ممن أسهم في إشعال هذا الأمر، العقيلة زينب سلام الله عليها، لأنها أوقفتهم على واقع الحال وعظم الجريمة التي ارتكبوها في حق الحسين وفي حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العقيلة زينب في خطابها هذا الذي يحتاج إلى دراسة، ولعلنا في السنوات الماضية سلطنا على بعض النقاط خاصة في الفقرة التي قالت فيها أو كفضة أو كقصة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم إلى آخر الخطاب. العقيلة زينب نراها في هذه الخطبة أو الخطبة تستنزع من وتوظف الآيات في محلها، وهذه قدرة في البيان، يعني في مقام الفصاحة أن الإنسان يتمكن من خلال خطبة يأتي بالآية مستدلا في موضع جدا دقيق، هذه قدرة خارقة أن يكون الإنسان عنده مثل هذه المسألة. عقيلة زينب مثلا اللي مو حافظ آيات القرآن يشوف كلامها كأنما مختلط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ما نقول بأن كلامها هو قرآن، لكن لفصاحتها ولقوة هذا البيان كأنما يتبادر للذهن بأن كل من إنشائها سلام الله عليها، وهذه قدرة فصاحة بيان. ولذلك من الخصائص التي يتمتع بها الإنسان الرسالي قوة البيان، توصيل الرسالة إلى الناس بشكل واضح. العقيلة زينب كانت على هذا القدر بحيث تفاعل معها الجمهور الكوفي ووصلوا إلى هذه الحالة، ولا بس كذلك، قام المجتمع الكوفي الوجوه والشخصيات التي كانت فيه وجاءوا إلى زين العابدين وقالوا مرنا بأمرك يرحمك الله، يعني لهذا الدرج صارت عندهم الانفعال، بحيث جاءوا إلى الإمام زين العابدين مع أن عبيد الله ما زال مسيطر والجيش داخل الكوفة والحسين توا مقتول، ومع ذلك تفاعلوا مع العقيلة لتلك القدرة الموجودة عندها في تحريك الشعوب سلام الله عليها، بحيث قالوا لزين العابدين مرنا بأمرك يرحمك الله لنأخذن عبيد الله بن يزيد ولنبرأن منه. طبعا الإمام سلام الله عليه في تلك الفترة وظيفته الشرعية مو هذا، مو القيام بعد الحسين سلام الله عليه، فقال هيهات هيهات أيتها الغدر المكرة، الجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، يشير بأن الحسين سلام الله عليه توا مقتول بغدركم ونفاقكم، أتريدون أن تأتون إلي كما أتيتم إلى أبي بالأمس، هيهات هيهات حيل بينكم وبين شهواتي أن، إلى آخر خطابه سلام الله عليه. إذن العقيلة زينب أعطت هذه الرسالة، وبعدين أعطت رسالة دقيقة جدا نقرأها من على المنبر، لما جعلوهم في الدار، جابوهم إلى دار الإمام علي في الكوفة وضعوهم في دار الإمام علي، تدرون ماذا قالت العقيلة زينب؟ أوصلت رسالة كما أوصلت السيدة الزهراء، قالت لا تدخل علينا عربية، عربية حرة لا تدخل علينا، ممنوع اللي واقف على الباب، لا تدخل علينا أي امرأة من أهل الكوفة حرة عربية، أم ولد أو أمه فلتدخل علينا، إذا يوجد عبدة أسيرة سبية مملوكة فلتدخل علينا. عجيب، هذا موقف قرآني رائد عند العقيلة زينب سلام الله عليه، لاحظ هذا موقف قرآني، تبي تبين وتشير كما كان يقول الإمام زين العابدين لذلك الرجل في الشام، كيف أصبحت ابن رسول؟ قال أصبحنا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم، إلى آخر قوله. تعطي العقيلة رسالة بأننا ذرية النبي أصبحنا سبايا حرة، لا تدخل علينا، خلي دخلوا علينا العبيد والإماء، لأن إحنا أصبحنا أيضا عبيد وإماء عندكم. هذا يعتبر إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة الزهراء قبلها أيضا تعطي هذه الرسائل الضمنية، وهي تقول لعلي ادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا ولا تدع هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي أو يشهدوا دفني. تعطي رسالة للأمة أني غاضبة، أني غير راضية عن هذا الواقع، غير راضية عن هذا السلوك، عندكم مخالفات فيها لله سبحانه، الله عز وجل غير راضي عن تلك المواقف والقرارات. إذن أعطت رسالة خالدة. العقيلة زينب أيضا تستخدم نفس الأسلوب إذا أردنا المقارنة، تعطي رسالة لعامة الناس وتعطي رسالة للعلماء على حسب طبقات الناس، الكل يقرأ بحسبه. العقيلة زينب في الشام، حتى نختم أيها الإخوة لا نطيل على جنابكم، لما جاءت إلى الشام طبعا أعطت بيان عام في شوارع الكوفة، ولكن الموقف في الشام تماما مختلف. على الأقل الكوفة يعرفون أهل البيت، لكن الشام للتعتيم الإعلامي الشديد ما كانت تعطي بيانا عاما، لا هي ولا الإمام زين العابدين سلام الله، لأن دخلوا في صورة خوارج والناس قد لبسوا الجديد وأصبحت مظاهر العيد في الشام، وأن هؤلاء قد خرجوا على الخليفة وهم ليسوا أصلا حتى من المسلمين. الله أكبر. والناس جعلوا يرجمونهم بالحجارة ويسبونهم، حتى وقف شيخ على رأس الإمام زين العابدين قال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم وأراح البلاد والعباد منكم. إذا كان هذا مستوى شيخ عالم يقول هالكلام، ما بارك بعامة الناس. فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه وعالج هذا الوضع. طبعا هذا موقف فردي يعتبر، لكن بيان عام للبشر لا. وكأنما هناك اتفاق ضمني بين الإمام زين العابدين والعقيلة زينب أنهم لا يعطون خطابات جماهيرية، لأن المجتمع الشامي يختلف. إذا أردنا أن نشخص تشخيصا دقيقا الواقع يختلف. واكتفت العقيلة زينب أنها تتحدث في مجلس يزيد، وزين العابدين يحاول من خلال المنبر يعطي خطاب. وفعلا العقيلة زينب لما أدخلوهم إلى المجلس أدت رسالة، حركت الجانب التاريخي، قالت: يا ابن الطلقاء، أشارت إلى هذه القضية التاريخية التي عفى فيها النبي عنكم، ثم أعطت صورة عن كربلاء: وتلك الجسوم الطواهر الزواكي تعفرها أمهات الفراعل، يعني تلك الأجسام سحقتها حوافر الخيل. أعطت صورة عن كربلاء، ثم موقف التحدي: اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا بدد، وجمعك إلا وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، إلى آخر ذلك الخطاب الذي ختمته بهذا النوع من التحدي. وبقي صوت العقيل نافذا سلام الله عليه: اسعى سعيك وناصب جهدك. وأيضا العقيل زينب تخاطب هؤلاء الفلول من الإرهابيين وتقول لهم نفس الخطاب: اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، لا قضية الدالوة ولا مذبحة كربلاء ولا تلك الدماء التي تسيل ولا تلك التفجيرات ولا تلك الرؤوس التي قطعت، من شأنها تقطع النور الذي جاء من السماء على الإطلاق. العقيلة زينب تقول: هذا الأمر هو أمر إلهي لا يمكن لأحد أن يعترضه كائنا ما كان، مهما ما كان يمتلك من قوة. اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرا. روح إلى الشام، ما أكثر القصور كانت وملكوها طولا بعرض. من هي سيدة الشام الآن؟ السيدة زينب سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء. وحاولت فلول يزيدية أن تعتدي على العقيلة مرة أخرى، ولكن أبى الله أن تسبى زينب مرتين سلام الله عليها. إذن بطبيعة الحال العقيلة زينب أدت هذه الرسالة، ولو أن الحديث فيه بقية، ولكن أكتفي أيها الإخوة بهذا القدر. العقيلة زينب في جانب المأساة، العقيلة زينب سلام الله عليها إذا خلت بنفسها وضعت رأسها بين ركبتيها وأخذت ترسل تلك الدموع وتلك الخيالات والصور التي في ذاكرتها مع الحسين سلام الله عليه. يقول بعض الرواة: يوم من الأيام العقيلة زينب في المدينة أخذتها غفوة، وجاءت الشمس إلى وجهها، وقف الحسين يظلل عليها بردائه حتى أفاقت، حتى انتبهت من نومها: ما لك واقف؟ قال: جاءت الشمس إلى وجهك وأنا أظلل عليك يا زينب. الله أكبر، وين تنسى هذه المواقف العقيلة زينب؟ وكم وكم من المواقف. ولكن أعظم أمر على العقيلة زينب أن تدخل سبية إلى عاصمة أبيها أمير المؤمنين، والناس خرجوا يتفرجون عليهم، وأصبح الأمر أعظم من هذا، فتحوا بيت المال وأخرجوا الزكاة وجعلوا يتصدقون على آل رسول الله، والصدقة التي هي من الزكوات حرام عليهم عليهم السلام. وإذا بالعقيل زينب تنادي بلسان الحال: ويلي أنا شمال الناس تتفرج علينا، أنا شمال الناس تتفرج علينا، علينا عنا بعين اللي يصد بالعين لينا، والله يخسل قال لنا غايب ولينا، يا وراس على راس الرمح، اترك لك مجال تونها، يا أي وراس على راس الرمح لنا، يا تفكر أنا شمال الناس تتصدق علينا، وعطايا الخلق كلها من دينا، والله بدينا احنا اللي قبل آدم بدينا، وجدنا شيد العالم بدينا، يا يسار شلون نتشتف بدينا، يا وندخل على الطاغي هدية، يا وندخل على الطاغي، يا هدي. لا ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفار، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد أولى شهار، ذاب جسمي من السرع مت عيني من السهار، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته، يتحمل قلبك. أوقفت جدام، عذرا يا أمير المؤمنين، أوقفت جدام منكس الراس، لكن يا شهيد ما شفت ذل مثل مجلس يزيد، قاموا يسومون سكن عزيزتك سوم العبيد. بأي حالة ها؟ والله ننسحب كلنا بحبل، وابنك يقولون الحبل في رقبة الإمام زين العابدين، وآخر الحبل في رقبة العقيلة زين. قاموا يسومون سكن عزيزتك سوم العبيد، ننسحب كلنا بحبل، وابنك جرح رقبته، خويا كم سوق دخل وكم مدينة وكم بلد. ثم تشتكي لأبي عبد الله ما وجده الإمام زين العابدين سلام الله عليه على تلك الحالة، ربطوه من تحت بطن الناقة لأنه عليل لا يتمالك على ظهرها، فربطوه من تحت بطن الناقة، والإمام سلام الله عليه يتأذى من ذلك ويتألم، وجراحاته تشخب من دماءه. لو تشوف يوم شدوا الجامعة وقيد الثجيل، إمامك ما تبكي عليه،
لو تشوف يوم شدوا الجامعة وقيد الثجيل حطوا برجل السلاسل وهو يا ابن أمي عليل فاق ناقم هزل والدرب يا ابن أمي طويل والضرب من غير فاصل والقلوب مروعة آه يا حسين رحم الله من نادى وحسينا رحم الله من نادى أيوا زينب هذه أي زينب وبالأمس كانت
ترى هذا الطور يسمونه الطور الهجري لعل الشعراء من العبديين كانوا يقرؤون على الأئمة بهذا الأسلوب يسمون هذا الطور طور الهجري
هذه زينب وبالأمس كانت هذه زينب وبالأمس كانت بفناء دارها تحاط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال ويا علي يا علي
تشتكي إلى أمير المؤمنين
بو يريد أشكي لك الحال بو يريد أشكي لك الحال صدر حسين داس الشمر
وحسيناه وسيدا
آه وحسيناه وإماما بويا ركبونا على الهزيل وشتفونا بالحبل وادخلونا على ابن زياد ومدامعنا تهل يا بويا اي اي والله ومدامعنا يا اي 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 تهل
رأسك في القناة وقلوبها تسمو إليه يا الله